بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من علوم السنة كذلك القادمة لها علم التخريج، وهو علم مهم لاقتضائه أمرين. الأمر الأول معرفة الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، والأمر الثاني معرفة ما فيها من الزيادات التي قد تكون مؤثرة في الحكم. ولم يكن الأولون بحاجة إلى هذا العلم، فلذلك لم يبتكروه، وإنما احتاج إليه بعد أن اتسعت المؤلفات في الحديث، وكان كثير منها كتبا مطولة يشق على الناس روايتها بالأسانيد، بل قلت الرواية بالحفظ حينئذ، فاحتاج إلى التخريج. ولا يمكن أن نحدد تقريبا، إذا بدأنا بالمقدمات العصر لأن التخريج نقول تعريفه هو بيان من أخرج الحديث أو الأثر وبيان موضعه من الكتاب وذكر الحكم عليه. فإذن هو علم يتناول ثلاثة أمور: أولا بيان من أخرج الحديث من أهل العلم، ثانيا بيان موضعه أو مواضعه من الكتاب، لأن الحديث واحد قد يكون في كتاب مرات، من البخاري أخرج حديثا واحدا في الصحيح 22 مرة، وأخرج عددا من الأحاديث 18 مرة مواضع مختلفة من الصحيح. كذلك الحكم عليه فيما بطريق النقل، تعرف من حكم عليه من السابقين من العلم الذين يختصون بهذا، أو أن تحاول أن تقدرش فيه الوصول إلى قناعة فيه، وهذه القناعة ستكون أمرا اجتهاديا، يمكن أن توافق عليها ويمكن أن تخالف مثل القناعة التي تحصل للفقيه في المسألة المتجددة. ولهذا فلو حكم، لو وجدت حكما على حديث بالتصحيح أو بالتضعيف، فليس معنى ذلك أن الأمر فيه قد انتهى، بل هذا مثل ما لو وجدت فتوى لأحد المسلمين، يمكن أن توافق عليها ويمكن أن لا توافق، فانظر إلى الدليل. إذا حصلت لديك القناعة بها ولم توافق، وإن لم تحصل لديك فأنت مطالب بالبحث من جديد. أما موضوعه فهو الأحاديث والآثار، الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة، والمقطوعة كذلك عن التابعين وأتباعهم. وجهة البحث فيها هي من جهة ذكر محلها والحكم عليها، ولا يعرف له وابع مخصص، بل من المشاهير الذين اعتنوا بعلم التخريج الإمام الدارقطني، وبعده كذلك البيهقي، الحاكم أقصد، ثم البيهقي، ثم بعده البغوي، ثم جاء فارس هذا العلم الزيلعي، وذلك بعد أن أصبح كثير من الفقهاء يعتمدون على الأحاديث الضعيفة ويدرسونها في كتبهم، فينتبس على دارس الفقه غير المتخصص ما هو دليل صحيح وما ليس كذلك، فيحتاج هنا إلى التخريج. وبالأخص إذا وجدت كتابا مشحونا بالأدلة، فمن ليس طالبا العلم يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعادة أن أهل الحديث لا يقولون هذا إلا اللزوم لصحته، وهذه الكتب الفقهية مجردة من الأسانيد، وأهلها أيضا لا يعتنون في الغالب بتخريج الأحاديث، ومن النادر أن يقولوا أخرجه فلان، وإنما يطلقون ذلك على ما كان في الصحيحين، وهذا أصلا ينبغي أن لا يكون محتاجا لتخريجه، لأن الصحيحين ما زال الناس يحقونهما ويرونهما. كان الزيلعي بداية سد هذه الثغرة، فألف كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، والهداية شرح للمرغناني على كتابه بداية المبتدئ في الفقه الحنفي، وفيها عدد كبير من الأحاديث والآثار التي يستدل بها الحنفي، ولذلك كان كثير من علماء الحنفية يظنون أن كل ما فيها فهو صحيح، سواء من الفقهيات أو من الأحاديث أو من الآثار. وقد اعتنى صاحبها بها عناية بالغة فجمع فيها بين كتابين من كتب الحنفية، كتاب الكتاب أي مختصر القدوري، مختصر القدوري الذي إذا أطلق الحنفية كتابه في جامع قانون، وكتاب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني، فيأتي غالبا بألفاظهما ثم يضيف هو الأدلة زيادة على ذلك. ولهذا قال في أحد الحنفية: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفه قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها واحفظ فوائدها، يسلم كلامك من زيد ومن كذب. ولهذا اعتنوا بها عناية كبيرة وشرحوها كثيرا من الشروح، شروحها المطبوعة اليوم. توفق الزيلعي رحمه الله لحصر أحاديث الكتاب وآثاره وتخريجها والحكم عليها، والحكم المقصود هنا التخريج هو الحكم على الحديث بتصحيحه أو تضعيفه، وليس مجرد الحكم على الإسناد، فهذا من الصنعة الحديثية. والتخريج إلى علم الدلالة أقرب منه إلى علم الرواية. التخريج يتعلق بمرحلة من مراحل علم الدراية، إذا عرفت صحته بعد ذلك تستنبط منه الفوائد. وكان الزيلعي رحمه الله معتدلا في أحكامه، وأبدى مهارة عجيبة في كتب الحديث، ومع ذلك فقد يشتره موافقة المذهب إلى تضعيف بعض الأحاديث التي هي في أحد الصحيحين، كحديث القضاء بالشاهد اليمين وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وقد جاء عن عدد من الصحابة، فقد روي من حديث جابر وأنس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. ووجه تضعيفه له من علتين: أحداهما أن ابن جريج وهو الذي رواه عن صحيح ابن عمر عن ابن شهاب قال فيه: فلقيت ابن شهاب فسألته فأنكره وأثنى على صحيح ابن عمر. فابن شهاب لم يتذكر مرويه وأنكره، مع ذلك أثنى على صحيح ابن عمر، فهذا لا يضعف الحديث، لأن نسيان الراوي لمرويه إذا كان قد نقل عنه ونقله ثقة موجود وكثير، فلا يكون طعنا فيه. ولهذا فإن سهيل بن أبي صالح كان يحدث عن سفيان عن نفسه، حدثني سفيان عن نفسي عن أبي، لأنه نسي الحديث بعد أن حدث به سفيان، فكان يأخذ عن سفيان عن نفسه. العلة الثانية أنه زيادة على النص، لأن الحنفية يعتبرون أن الزيادة على النص نسخ مطلقا، والله تعالى ذكر وسائل الإثبات في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وجعل النصاب إما شاهدين وإما رجلا وامرأتين، فزاد الحديث شاهدا ويمينا، فقالوا هذا زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، والقرآن لا يمكن أن ينسخ بخبر آحاد معلل. لكن يجابوا عن هذا بأن هذه الزيادة ليست زيادة على النص ناسخة، لأن القرآن ما جاء في هذه الآية لحصر وسائل الإثبات، والحنفية يوافقون على اليمين في غير هذا الموطن ويجعلونها وسيلة إثبات، فدل هذا على أن المذكورة في الآية نصاب الشهادة فقط، حصر نصاب الشهادة في غير الزنا في المذكور. أما وسائل الإثبات فلم تتعرض الآية لحصرها، بل منها الإقرار وهو آكد من الشهادة بالاتفاق، ومنها كذلك الكتابة التي ذكرها الله قبل هذا، والرهن الذي ذكرها قبل هذا، وسائل الإثبات كثيرة. كذلك فإن من فرسان هذا الفن فقيه الحنابلة بن رجب رحمه الله، وقد كان ذا باع طويل في الحديث ومهارة عظيمة بعلله، وقد تلقى ذلك عن تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية الذين أكسبهم هذه المهارة، وقد ألف هو في التخريج، فخرج كثيرا من الأحاديث إما في رسائل صغيرة وإما في بعض الكتب التي اعتنى بها. وقبله كذلك عناية الشيخ الإسلام رحمه الله بالتخريج للأحاديث التي يستدل بها بالخصوص، لكن هذه لم تكن كتبا مستقلة. والزيلعي في الواقع إنما سبق للتخريج بهذه الطريقة في المكتبة الواضحة في المعالم بكتاب التنقيح، ولذلك يعتمد عليه كثيرا، يعتمد كثيرا على التنقيح وينقل منه. ثم جاء بعد الزيلعي الحافظ ابن حجر، فكان السيد أهل علم الحديث في زمانه في مختلف علوم الحديث ومنها علم التخريج، فقد ألف كتابا اختصر فيه كتاب الزيلعي، كتاب نصب الرائع اختصره هو في كتاب البداية اختصاري في تخريج أحاديث الهداية، اختصاري تخريج أحاديث الهداية. وكذلك خرج أحاديث شرح فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي، وهو شرح كبير على الوجيز الغزالي. الغزالي ألف ثلاثة كتب في الفقه الشافعي سنذكرها إن شاء الله في الفقه، البسيط والوسيط والوجيز. والوجيز يذكر فيه الأدلة مختصرة ويشير فيه المذاهب كذلك أربعة، فكان أهم هذه الكتب. وقد اعتنى به الشافعية كثيرا، ومن الذين اعتنوا به الرافعي ألف عليه ثلاثة شروح كذلك، شرح طويل هو الذي يسمى بفتح العزيز هو مطبوع الآن، وشرح متوسط وشرح مختصر. ففتح العزيز هذا اعتنى به الشافعية عناية كبيرة، فألف الفيومي المصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير ما يتعلق بلغته، وألف الحافظ ابن حجر كذلك التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. و خدم الحافظ في هذا الكتاب كثيرا من أدلة الأحكام، وضعف كثيرا مما كان حجة قاطعة لدى كثير من الذين سبقوه من الفقهاء. ولهذا فلدينا بعض الأحاديث التي اعتمد عليها في مرحلة من الفقه قبل أن ينتشر علم التخريج، وبني عليها ما يمكن أن نصفه بأنه إجماع، وهي في الواقع من ناحية الصنعة الحديثية ضعيف. الحديث كله ربا جر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، من الحديث النهي عن الكالئ بالكالئ وغيرها من الأحاديث التي هي ضعيفة من ناحية الصنعة، ولكن حصل الإجماع عليها في قرون مضى، فأصبحت الحجة فيها الإجماع. وجاء بعد الحافظ ابن حجر لا جاء قبله أيضا كما تجاوزنا شيخه أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي، الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين في كتابه المونع حمل الأسفار في الأسفار، واعتنى رحمه الله تعالى بالتماس مراجع الغزالي التي هي كثيرة جدا، لأن الغزالي فتح الله له في الحفظ فتحا عجيبا، وفي الاطلاع كذلك لكثرة أسفاره والبلدان التي استقر فيها، فكان التقصي مراجعه أمرا شاقا جدا، وهي كثير من الأسفار أي المجندات، فأراد العراقي أن يجمع هذا الكتاب حتى يكون مغنيا عن حمل الأسفار في الأسفار. وجاء السيوطي بعد الحافظ ابن حجر، فكان أيضا فارس التخريج في زمانه، وقد اعتنى طبعا قبله من المشاهير المخرجين أيضا الإمام الزركشي، فقد ألف كتابه المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، منهاج البيضاوي والمختصر لمنهاج، وكلاهما في أصول الفقه، أحدهما هو عمدة المالكية والثاني هو عمدة الشافعية. مختصر لمنهاج عمدة المالكية والمنهاج البيضاوي هو عمدة الشافعية. وجاء السيوطي فاختصر تخريجات الزركشي والعراقي وابن حجر في كثير من الكتب، فألف كتابه تخريج أحاديث العقيدة وتخريج أحاديث المنهاج وتخريج أحاديث المختصر
وتخريج أحاديث التفسير، وهذا ذكرناه في علم التفسير وهو كتاب الدر المنثور، وتخريج أحاديث النحو، أحاديث التي يستدل بها النحويون. اعتنى السيوطي رحمه الله بالتخريج عناية كبيرة، وذلك لطول يده أيضا فيما اطلع عليه من الكتب. ثم بقي التخريج فترة بعد هؤلاء لم يشد فيه الجميع. وفي زماننا هذا رجع الناس إلى التخريج، ومن الذين كان لهم الفضل في ذلك بعد الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد اعتنى في فترة طلبه بكتاب العراقي مولي حمد الأسفار في الأسفار، هو أول كتاب من كتب التخريج وقع في يده، فاعتنى به. ثم وجد بعد ذلك كتاب محمد مرتضى الزبيدي في تخريج أحاديث الإحياء أيضا، فمن هذين الكتابين تعلم التخريج، فهو تلميذ في التخريج لكتاب الحافظ العراقي ولكتاب الشيخ محمد مرتضى الزبيدي. وقد ألف كثيرا من الكتب في التخريج، بعضها يمكن أن يطلق عليه تأليف فعلا لأنه كتب منسقة منظمة سلك فيها قواعد التخريج، وبعضها إنما هو مقالات حول أحاديث جمعت ولا تكون لها قيمة المؤلفات. فمن الكتب التي لها قيمة المؤلف فعلا كتاب الرواء الغني، وأراد به تخريج أحاديث منار السبيل في شرح الدليل، ووفق في تخريج كثير منها مع أنه بداية مبكرة إذاك لم يكن هو قد أصبح لم يكن مستوعبا إذاك لكثير من القواعد الحديثية ولا لكثير من أسماء الرواة والحكم عليهم. وأيضا كثير من الكتب ما انتشرت في القدر الكافي، وهو يرجع إلى مخطوطة واحدة قد يكون فيها خرم وقد يكون فيها نقص، ولذلك حصل له فيه كثير من الأخطاء التي رجع عنها فيما بعد. وأما الكتب التي ليست مؤلفا بمعنى التأليف حقيقي فهي مثل كتابه في صحيح الجامع الصغير، ومثل كتبه في صحيح سنن سنن أبي داود وضعيفه، صحيح سنن الترمذي وضعيفه، صحيح سنن النسائي وضعيفه، صحيح سنن ابن ماجه وضعيفه، ومثل الثلاثة سلسلة الأحاديث صحيح سلسلة الأحاديث ضعيف. فهذه إنما هي مقالات حول أحاديث، ولذلك كثير من هذه الحالات إلى كتبه السابقة إلى الإرواء وغيره. وعموما فقد نفع الله باشتغاله هو التخريج، واحتفى أثره في ذلك عدد كبير من الباحثين واعتنت به جامعات، وكان من فضل الله عليه هو أن انتدب للتدريس في جامعة الإسلامية في أول نشأتها المدينة، والمدينة ذاك فيها عدد كبير من العلماء الفصاحى الكبار، وفيها أيضا عدد لا بأس به من ذوي الهمم من طلاب العلم الذين أصبحوا الآن إنهم يشاروا إليهم بالبنان وأصبحوا أصحاب مدارس في الواقع. فهؤلاء نشروا فكرة الألباني في إحياء علم التخريج، ولذلك يمكن أن يوصف الشيخ الألباني في زماننا هذا بأنه شيخ مدرسة التخريج، لكن لا يقال مثلا شيخ مدرسة الحديث أو شيخ علم الحديث، لأنه الحديث كثيرة وكثير منها ما له فيه يد أصلا، وكثير منها يده فيه في مثل غيره أو يوجد في معاصره من هو أفضل منه في ذلك، لكن في التخريج فعلا أفاد كثيرا رحمه الله، نسأل الله أن يتقبل ذلك. والذين تبعوه على هذا أيضا تفاوتت مستوياتهم تفاوتا عجيبا، فمن الذين سلكوا الأسلوب العلمي في التخريج فعلا بعض الأفراد القلائل، ومنهم مثلا أبو إسحاق الحويني في بعض تخريجاته فعلا تجد تخريجا محقق درس التخريج سلك فيه طريقة لا بأس بها، تخريجه مثلا الكتاب ابن جارود تخريج محكم. ومن الذين عاصروا الألبانية واستفادوا من تجربته وإن كانوا لم يتلمذوا عليه، بل ربما كانوا كان لهم سبق في علوم أخرى، الشيخ شعيب الأرناؤوط، ولا شك أنه في تخريجه أيضا ضليع، الشيخ شعيب الأرناؤوط، وكذلك محمد عبد الله الصديق الغماري
طنجي من شمال المغرب، وغير هؤلاء من المشاهير الذين يخرجون الكتب اليوم هم كثر. أما فائدة علم التخريج هي كما ذكرنا إحدى فائدتين حكم عليه الاستنباط منه، وهذه الفائدة فيها مناقشة ذكرها الشوكاني رحمه الله، هي أن الكثير من الأئمة يحكمون على الحديث بالتضعيف ثم بعد ذلك يذكرون بعض فوائده، وممن حصل منه هذا الحافظ ابن حجر نفسه، وسبقه إلى هذا عدد من الكبار كابن عبد الهادي الحنبلي وغيره من الملقن، يحكمون على الحديث بضعف ويقولون يستنبط منه كذا وكذا، وقصدهم بذلك التمرين الذهني من الاستنباط، وأن الحديث قد يجبر ضعفه من وجه آخر، ولهذا فطريقة الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله في نقل التضعيف في الحديث ثم يذكر بعد ذلك ما يستنبط منه لما هي سالكة في هذا المنهج. والشوكاني وإن انتقد هذا فقد عمله أيضا، هو في الفوائد المجموعة ينتقد هذا ثم يعمل به في غير الفوائد في الاثنين الأوطار. أما علاقة هذا العلم أو نسبته إلى غيره من العلوم فهي نسبة العموم خصوص الوجه لاشتراكه مع علم الحديث في دراسة الأسانيد والمتون، واشتراكه كذلك مع علم العلل في هذين الأمرين، والاشتراكه مع أصول الفقه في وجوه الاستنباط. وفي الفقه كذلك أن التخريج غالبا ينصب على أدلة الأحكام، ونادر جدا أن تجد من الناس من يخرج ما يتعلق بغيرها غير أدلة الأحكام. نعم لا شك أن بعض الناس خرج بعض ما لا علاقة له بأدلة الأحكام بصفة مباشرة، مثلا في القدماء القاضي عياض خرج حديث أم زرع ولم يقصد التخريج فقط، ولذلك ذكر ما يستنبط منه وسمى كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، ذكر أوجهه وأوجه هل هو مرفوع كله أو المرفوع منه فقط هو كنت لك كأبي زرع من أم زرع غير أني لا أطلقك أو غير ذلك، حصر طرقه ثم ذكر ما يستنبط منه من الفوائد وأجاد وأفاد رحمه الله. وكذلك الحافظ ابن حجر مثلا في حديث لا تسبوا أصحابي قد خرجه في جزء مستقل ذكر فيه طرق هذا الحديث وحاول أن يستوعبها، وكذلك السيوطي في الأحاديث المتواترة حاول استيعاب بعض الطرق لبعض الأحاديث من الحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم. أما حكمه حكم علم التخريج فهو فرض كفاية على غير المناظر، أما المناظر فيجب عليه أن يعرف درجة الحديث الذي يناظر به، أنه لا يحل له أن يسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجزم بأنه قاله، ولذلك فإن أول حديث في صحيح مسلم في مقدمته النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فضله هو بحسب ما يستفاد منه، لأن فضل كل علم بحسب فائدته. واسمه التخريج وأصله من الإخراج، كأن الإنسان يريد خروج ذلك الحديث من روايته لينتشر بين الناس، ويقال في فعله خرج وأخرج، فيقال أخرج أحمد في المسند وخرج أحمد في المسند. لكن للمتأخرين مصطلح خاص، فالدمياطي رحمه الله يفرق بين أخرج وخرج، فإذا قال أخرج فمعناه أن الحديث مما يستدل به مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا أو غير ذلك، وإذا قال خرج فمعناه أن الحديث مردود لا يستدل به ضعيف الموضوع.
هذا فرق بين أخرج وخرج، لكنه فرق اصطلاحي ليس لغوي. وأهل الحديث إنما يفرقون بين الاستخراج والإخراج، فالإخراج هو كما ذكرنا مثل طرق الحديث ومن رواه وموضعه والحكم عليه، وأما الاستخراج فهو ذكر طريق للحديث غير طريق صاحب الكتاب كما ذكرنا من قبل في المستخرجات. بهذا نكون قد أتينا حكما على مقدمات علم التخريج. السؤال مهم وهو ما يتعلق بمنهجية المؤلفين في الحكم على بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وكذلك لافتراق شخصيتهم بين التشدد والتساهل في مختلف مؤلفاتهم. والجواب عن هذا أن علماءنا رحمهم الله لم يكن لديهم التخصص كما ذكرنا من قبل، وإنما كانت علومهم علوم شمولية، والعلوم نفسها مؤثرة بحسب حال الدارس، فيتكلوا في دراسة الفقه إذا ذكر دليلا على أنه سيدرسه في مكان آخر، وإذا درسه في الجانب العقدي مثلا يحيل عليه في موضع آخر وهكذا. ولذلك تكثر الإحالات في كتبه، كثير من علمائنا إذا قرأت لهم لا تقرأ صفحة إلا وفيها، ومحل استقصاء ذلك في موضع آخر، وقد استقصنا ذلك في مكان آخر. والمقصود هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد بينا ذلك في موضع بما هو أبسط مما هنا، والمقصود هنا كذا وكذا. و لذلك فهم يحيلون إلى مراجعهم لأنها جائزة لديهم. فإذا كان أحدهم يؤلف في الفقه قد يتساهل بجلب بعض الأحاديث الضعيفة تبعا للفقهاء، لأنه الآن في مملكة الفقهاء وسارك لطريقه. أما إذا كان يؤلف في التخريج وفي العلم فيأخذ بدقة أهل التخريج والعلم، وهذا بهذا يكون له أكثر من شخصية. أما ما يحصل من نقل بعض أهل العلم لبعض الأحاديث بتضعيفها في موضع وتصحيحها في موضع، فذلك لزيادة علم، إما عن طريق زيادة علم فعلا فيكون هذا رجعة عن الحكم السابق، وإما أن يكون من باب الوهم والذهول والنسيان، وكل ذلك ممكن. والسيوطي رحمه الله من المشهورين في هذا، فيصحح حديثا في كتاب من كتبه ويضعفه في كتاب آخر لتجدد علم تجدد لديه في الأمر، أو لأنه في هذا الكتاب يقصد اختصارا كتب معينة أصحابها يضعفون هذا الحديث، وفي موضع آخر إنما يقتفي الذين ذكروه مطلقا أو يعتمده على نفسه فيصححه اعتمادا على معلوماته. وكذلك نقوله عن الأئمة كثيرا ما يقع فيها مثل هذا، كنقلها عن مالك رحمه الله أنه كان يرى تحريم الاقتباس من الكتاب والسنة في الشعر، فنقل عنه هذا في شرح عقود الجمان، ونقل عنه نظيره أيضا في الإتقان في علوم القرآن، وكذب ذلك تكذيبا قاطعا في شرح الموطأ تنوير الحوالي. وتنوير الحوالي في التأليف متأخر على الكتابين السابقين، هذا ما نظمه شيخي محمد سالم بقوله ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارة لمن إلى تحريمه أشار. أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاول الخير، التنوير هو المتأخر في التأليف عن السابقين. ولهذا فما يفعله اليوم الذين يتقصون الزلات ويبحثون عنها من دراسة كتب الشيخ الألباني مثلا ليجدوا فيها تضعيفا لبعض الأحاديث في موضع وتصحيحا له في موضع آخر، هذا منهج غير مستقيم، والتصحيح والتضعيف كلاهما حينئذ منبن على تغير قناعة الإنسان بحسب علمه. قد قال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، والإنسان يجب عليه تجديد الاجتهاد في كل أمر ولا يأنف عن الرجوع إلى الحق. ولهذا كتب عمر إلى أبي موسى في كتاب القضاء ولا يمنع أنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أما بالنسبة لمنهجيات الناس فلا شك أن العلم الحديث اليوم قد أوجد مناهج منضبطة في الغالب، إن لم يسلك الإنسان في كل كتبه على الأقل يلتزم بها في كتاب الواحد، مثل الرسائل العلمية اليوم
إذا أخل بمنهجه حتى في ترتيب الأقوال أو في مناقشة الأدلة أو غير ذلك يحاسب على ذلك لأنه غير المنهجية. أما لدى القدماء فتغيير المنهجية لديهم قد يكون محبوبا، وبالأخص من يؤلف بالنحو والبيان فأهل البلاغة يفضلون التغيير في الأساليب على الروتين فيها، لأنهم يرون أن الروتين فيها مقتضي الملل، والتغيير فيها إبداع جديد وتعبير بأساليب مختلفة. ولذلك في ابن مالك رحمه الله في ألفيته ينتهي دائما هذا المبحث البلاغي، قال مثلا في عد الضمائر المنفصلة قال من ضمير الرفع ما يستتر كفعل واثق نغتبق تشكره وذو اتصال وذو ارتفاع في انفصال انا هو وانت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل اياي والتفريع ليس مشكلة. فيجعل الحكم الاعرابي ظرفا في البيت الاخير ويجعله هو الحكم ويجعل الانفصال هو الظرف في البيت الذي سبقه، يغير المنهجية تبعا لهذا. بالنسبة للمستغل بالتخريج، تخريج أي حديث إذا كان مؤلفا يكتب لغيره لا يجزئ في تخريجه أن يقول صححه فلان أو ضعفه فلان، هذا لا يكفي، بل إنما يكفي في ذلك لو أتى بعدد كبير من العلماء المشاهير تواتروا على تصحيحه، يمكن أن تبرأ ذمته هو إذا قال صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحافظ وابن حجر وفلان وفلان عد مجموعة، لأنه لا يمكن أن يكون هؤلاء جميعا من المتساهلين ويحصل عليهم الخطأ جميعا. ومع ذلك فالأحوط دائما له هو أن يبحث عن قناعته هو، فإذا حصلت لديه القناعة اكتفى، ولا فرق بين نقله لتصحيحه والتضعيف وبين نقله لفتوى عالم من العلماء في مسألة فقهية. ومع الأسف أن كثيرا من الباحثين في المسائل الفقهية يضرب الذكر صفا عن قول الإمام أحمد وقول ابن قدامة وقول ابن تيمية ويأتي في اجتهاده، أما في التخريج فيقول صححه الألباني ويكتفي. فلماذا تقلد تقليدا أعمى لشخص معاصر لك في مسألة والأخرى تتنكر فيها بالكلية للتقليد حتى المجتهدين الكبار؟ بالنسبة للسؤال عن حال المحدثين في أنهم إذا كانوا في حال النقد يتشددون وفي حال الجمع يتساهلون، الجواب أن أصل ذلك أن أهل الحديث ينصحون طالب الحديث في مرحلة الطلب بالتقنيش وفي مرحلة التأليف بالتفتيش. لذلك ذكر العراقي رحمه الله قولهم فتش قمش إذا قرأت قمش قمش فتش إذا حدثت فتش فتش في حال الجمع يقمش ويجمع كل شيء، وفي حال التأليف والتحديث يفتش. لكن القضية المهمة في هذا الباب أن يعلم أن الاختلاف بين النوالية والتطبيق حاصل فعلا، وقد انتبه له كثير من العلماء الذين يسميهم الناس بالمحققين. فمثلا ابن جيم من الحنفية كثيرا ما يأتي بالسدرات عندما يقعد الحنفية قاعدة من القواعد، يأتي هو يقول انظر إلى الاضطراب الحاصل في كلامهم بين النوارية بين القاعدة وبين القواعد، يقصد بين النوارية والتفريق. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ينتبه إلى فرق كبير بين التطبيق في التطبيق والتقعيد، ونبه عليه أيضا في بعض المواضع. ومن أمثلة الاختلاف بين التطبيق والتقعيد حتى في القواعد الفقهية العادية قاعدة لا إكثار في مسائل الخلاف، هذه قاعدة قعدها المذاهب وقالوا الإكثار يشمل مثلا نقض الحكم، قالوا لا ينقض حكم القاضي إلا إذا خالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو جلي القياس أو القاعدة المعتبرة. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرامي خلاف نص وإجماع وقاعدة كالقياس الجلي قد في إفهام. جاء القرافي فقال لا بد من تقييد هذه المذكورات، فإذا قيل خلاف النص فالمقصود به خلاف النص الخالي من المعارض،
فإذا قيل بالقاعدة والمقصود بها الخالية من المعارضة، وإذا قيل بخلاف القياس الجلي المقصود به الخالي من المعارضة، أما الإجماع فالمقصود به الإجماع الواقعي وليس الإجماع السكوتي، الإجماع الصريح. وجاء ابن تيمية فقال قيدها تقييدا آخر فقال المقصود بقولهم لا إنكار في مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف أنه أخذ من النوادي. ومن هنا المسائل غير الاجتهادية التي هي مقسومة من نصوص قوية ينقض فيها الحكم وينكر فيها على المخالف. جاء ابن الهمام من الحنفية بعد ابن تيمية واستدرك استدراكا آخر فقال لا معنى للتفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. كيف نعرف أن المسألة من مسائل الاجتهاد أو ليست منها؟ بحسب المختلفين فيها. فإذا ثبت أن أبا حنيفة والشافعية ومالكا وأحمد أهل اجتهاد فاختلفوا في مسألة فلا يمكن إلا أن نحكم عليها بأنها من مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة فكل أمر اختلفوا فيه فهو قابل للاجتهاد. وابن تيمية رحمه الله ذكر أمثلة منها مثلا النكاح بلا ولي، قال هذه مسائل الخلاف وليس في مسائل الاجتهاد إنها محصورة بالنص. ابن الهمام يرد عليه يقول هذا النص يقابله نص آخر، أنت تعتمد على حديث ابن موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، ونحن نعتمد في عدم اشتراطه على قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا يحسن الخلاف فيبقى الخلاف موجودا دائما. فإذا الاختلاف بين النظرية والتطبيق موجود. ومن المسائل اللاحقة لهذه العمل بالضعيف، فقد ذكر كثير من أهل العلم ومنهم الإمام النووي وسلطان العلماء عليه الصلاة والسلام والمنذري أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وجعلوا هذه قاعدة. لكن المشكلة عندما نأتي للتطبيق، ما هي فضائل الأعمال؟ ما مقصودكم بفضائل الأعمال؟ إذا قصد بها مندوبات الصلاة ومندوبات الحج وهذه سيكون هذا تشريعا في الصميم، وتكون يكون فيها بدعة لا أول لها ولا آخر كثيرة جدا. وإذا قصد بفضائل الأعمال الرقائق والأخلاق والزهديات وما يدل على زيادة الثواب في أمر من الأمور هذا أمر يسير لأنها لا تكون حينئذ دليل. ومن الذين انتقدوا هذه القاعدة ولاحظوا عليها الشيخ الألباني رحمه الله، فقد اهتم بهذه القاعدة كثيرا وتشدد فيها وشدد النكرة على النووي وغيره في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مقدمة السلسلة سلسلة الأحاديث الصحيحة. لكن الواقع أن الألباني ذهب إليها من ناحية التطبيق والعلماء السابقين ذهبوا إليها من ناحية التقييد، ولهذا فيمكن الدارس المنصف أن يجمع بين أقوالهم وأن يجد أن الأمر أسهل مما جعله فيه الألباني رحمه الله. بالنسبة للإسناد كما ذكرنا من قبل، هو نسب الحديث يقولون الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد هو خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث يقولون كفى هذا الرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتصال واقع اتصال روحي برواية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العلم الذين ترويها. ولذلك ما كان ينبغي للأمة أن تفرط من الأسانيد ولا أن تتركها. أما واقعنا اليوم فلا شك أن كثيرا من الكتب التي وصلت لنا غير مروية، وقد ذكرنا من قبل أن كثير من الطبعات غير موثوقة ونبهنا إلى كثير من الأخطاء الفاحشة فيها. فما الحل؟ كثير من الذين يتهنون التخريج في زماننا هذا يعتمدون على مخطوطة واحدة موجودة في مكتبة في الغرب مثلا، ويعتبرون بذلك الحديث صحيحا أو ضعيفا اعتمادا على أنه موجود في كتاب ابن أبي الدنيا أو كتاب ابن أبي عاصم غير مشهور وغير مروي موجود في مخطوطة في المخطوطات ألمانيا أو بريطانيا أو حتى في بعض البلدان الإسلامية. هذه مشكلة كبيرة، وقد تكلم عنها ابن عبد البر والسيوطي من قبل. ابن عبد البر قال إن السنة محفوظة كحفظ القرآن لأنها وحي، وأما ما نسي من المؤلفات والكتب الكبيرة التي ما وصلت إلينا فمعناه أنها ليست الأمة بحاجة إليها فتكون كما نسخ، ولذلك التبقير عنها وإخراجها من جديد غير مطلوب بصراحة.
وهو من التعني
الذي لا فائدة فيه، فيرى أنه مثل ما نسخ نسخات المسيا ما نسخ من آية أو نسخها نأتي بخير منها أو منها. وكذلك السيوطي تكلم عن هذا الأمر فذكر أن ما تحتاج إليه الأمة، ما يحتاج إليه عوام من أمة موجود لدى العوام، وما يحتاج إليه الخواص موجود لدى الخواص. فمثلا قد يكون تكون بعض الأحاديث في كتب نادرة لا يحتاج إليها كل الناس، لكن العلماء والجهابذة تصل إليها أيديهم، أو على الأقل تصل إليها يد من تقوم به الحجة في ذلك الباب. وعموما لا يزال هذا الأمر محل إشكال، لأن المحدثين يجعلون التحديث بالحديث أو نسبته إلى كتاب دون أن يكون للإنسان فيه رواية من سرقة الحديث التي يشرح بها الإنسان. كثير من الرواة الذين ضعف بهم الأحاديث ما ضعفوا من قبل دين ولا صدق ولا، إنما ضعفوا من قبل سرقة الحديث، هم عدد كبير. واليوم كل أكثر المحدثين من سراق الحديث ما لهم رواية في هذه الكتب. لكن يمكن أن يقال إن هذا النوع مما يرجع فيه للاستئناس بعدد النسخ الموجودة، ولا شك أن الثقة بكتاب توجد منه 20 نسخة خطية أقوى وأكبر من الثقة بكتاب لا يوجد منه إلا نسخة واحدة مسوخة من الشريط فيها كثير من الضبابية والمحو. ومع الأسف فإن كثيرا من المحققين يصورون المخطوطة، فإذا رجعت إلى الصورة فقط التي أرادوا بها الإثبات وجدتهم خالفوها فيما كتبوه. ومن أمثلة ذلك هذا الذي حقق كتاب الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري في مجلدين ومطبوع مشهور، صور الصورة المخطوطة التي اعتمد عليها في الصفحة الأولى، وكتب هو الحديث الأول الذي أخرجه مالك بن المطاح حديث الزهري أن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة يوم وهو المدينة فدخل عليه عروة بن الزبير فقال أليس قد علمت أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوم وهو بالكوفة؟ فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت ثم قال بهذا أمرت واضحة جدا في المخطوطة، وهم حرفوها ومسخوها فجعلوا مكانها كلمة أخرى بعيدة ما لها علاقة بالحديث وليست مروية أصلا. نعم، بالنسبة لكثير من المحققين الذين لا يقرؤون الخطوط لا يثق بهم، لأنه يمكن يجد مخطوطة بالخط الفارسي وهو لا يحسنها الخط، أو بالخط الكوفي وهو لا يحسنه، أو الخط المغربي وهو لا يحسنه، فيكتب خلاف ما فيها، وأنت عندما ترى هذه الحق واضح فيها. نعم، بالنسبة لغير المتخصص في التخريج ينبغي أن يرجع إلى عدة مراجع حتى تحصل لديها قناعته هو، وإذا لم يكن لديه وقت لذلك بالإمكان أن يسأل مباشرة، يسأل من يثق بدينه وعلمه فيجعل القضية في عنقه وهو المسؤول عنها، وهذا الذي كان يفعله الليل من قبل. فمثلا السؤالات كثيرة لدى المحدثين، طبع الآن سؤالات أبي داود الإمام أحمد في العلم، سؤالات الترمذي البخاري أتابعها في علله، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه نظر، سألت محمدا عن البخاري، وكذلك سؤالات عدد من الأئمة للدارقطني، سؤالات عدد من الأئمة ابن معين، وسؤالات الشيخ السلفي أيضا لبعض شيوخهم، هذه كلها طريقة معروفة في التخريج، كون الشخص غير متخصص أو ما زال طالبا فيسأل من هو أقوى منه يثق بحكمه. أما اليوم فقد يسر الله أيضا هذه الديسكات التي تجمع كثيرا من المتون فيسهل الرجوع إليها في وقت واحد، وإن كانت الطبعات نفسها تجد فيها أخطاء فاحشة جدا لكن عموما تقارن بينها. وقد ابتلينا بهذا في كثير من الكتب، مثلا كتاب المسند للطيالسي هو من أقدم المسند، هو أقدم مسند لدينا اليوم، كل طبعاته فيها أخطاء لا تتصور، أخطاء فاحشة جدا، وابتلنا بذلك فكنا نرجع فيه إلى السنن الكبرى عن البيهقي فنجد الحديث صحيحا فيها ويكون بالوسائل طبعا بنزول، لكن البيهقي يرويه بإسناده إلى أبي داود الطيالسي فيصحح مسند الطيالسي في سنن أبي داود، ومثل ذلك المستدرك يصحح من سنن البيهقي. سنن البيهقي أصل يصحح منه ما سبقه في الكتاب متأخر فجعله بمثابة نسخة جديدة من كتب السابقين وتراجع ما فيه.